أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تحصل مما تقدم أنه بحسب القواعد العقلية والعمومات اللفظية يكون الأرجح هو القول بالنقل، لأن النقل أي الدليل الشرعي دل على اعتبار ذات الإجازة والرضا، ولازم ذلك أن يتم السبب المؤثر بوقوعها، فينبغي أن يكون الأثر من حينه، وأما القول بكونه ثابتا من قبل عند العقد ببعض الوجوه المتقدمة ففيه إشكال تأخر الشرط أو الانقلاب وأمثال ذلك. والعقل أيضا دل على أنه لا يستحل مال غيرك إلا برضاه، ويقبح استحلاله واستملاكه والتصرف فيه من دون رضاه، فرضاه بنظر العقل أيضا شرط في الانتقال إليك وفيما يترتب على ذلك من آثار كجواز التصرف، وبقية الكلام كما على الشرع. إذا كان شرطا فبه يتم السبب وعنده يتحقق الأثر، والقول بكونه يقع من قبل مع العقد في إشكال تأخر الشرط أو الانقلاب ونحو ذلك. ثم بعد النقل يكون أولى الوجوه والكشف الحكمي الذي عرفت أنه في الحقيقة نقل إلا بمقدار آثار يمكن ترتيبها من قبل من غير أن يلزم مثل تلك الإشكالات، وقد دل دليل الشرع ولو بدلالة الاقتضاء على لزوم ترتيبها صونا لكلامه من الخطأ، فهذا يكون أنسب أيضا بالأدلة والقواعد والعمومات. وأما ما سوى ذلك وبالتحديد كما ذكر الكشف الحقيقي بكون الإجازة نفسها شرطان، فهذا إتمامه بالأدلة والقواعد في غاية الإشكال، ومن هنا استشكل فيه جماعة كالعلامة والمحقق الثاني، بل هناك من اختار خلافه أيضا. هذه هي الحصيلة بحسب القواعد والعمومات. وأما بحسب الأخبار الخاصة الواردة في موارد خاصة والتي جعلت من جملة أدلة الفضول بعد ذكر العمومات، فيمكن أن يقال بخلاف ذلك وأن هذه الأدلة دلت على الكشف. هذه الأخبار كما أشرت أمس ذكرها في الصفحة 351، ذكر أولها هناك رواية عروة البارقي التي فيها أن النبي صلى الله عليه وآله دفع إليه دينارا وقال له اشتري لنا شاتان، فمضى فاشترى به شاتين ثم باع شاتان بدينار، فعاد إلى النبي بشاة ودينار، فقال له صلى الله عليه وآله: بارك الله لك في صفقة يمينك. هذه الرواية ذكر بعضها عدة روايات، بعضها بالتفصيل هذه أو تلك، رواية فلان في كذا أو فلان في كذا، وبعضها على الإجمال وبعنوان عام كروايات الاتجار بمال اليتيم، عدة روايات جمعها تحت عنوان. هنا لما صار بصدد التعرض لهذه الأخبار ما أشار أصلا إلى رواية عروة، ولم يذكر إلا صحيحة بن قيس وما بعدها، بل حتى لم يذكر ما بعدها، وذلك لأن ما بعدها جعلها مؤيدات. اهتم برواية عروة كدلالة على أصل صحة الفضولي، واهتم برواية محمد بن قيس أيضا، لكن ما بعدها ذكرها بعنوان مؤيدات، لأنه كان فيها احتمال لمن يذكر منكم أن يكون الحكم فيها تعبديا لا من باب أن المالك أجاز، إذ لم يصرح في تلك الروايات بالإجازة. مثلا كان هناك رواية جميل، موثقة جميل، في الرجل يدفع المال إلى رجل في المضاربة ليشتري به ضربا من المتاع يتجر به، فيخالف ويشتري شيء آخر، وقال الإمام حسام: الربح بينهما، يعني من أول الأمر، خب الربح بينهما مع إجازة المالك للاتجار في غير الضرب المفروض الاتفاق عليه الذي الاتجار به أصل شرائه والاتجار به فضولي أو لا، ما قالت الرواية. فيحتمل أن هذا حكم تعبدي، الإمام الشارع قال الحكم هنا أن الربح بينهما، انتهى، أجاز أم لم يجز، حينئذ لا ربط لها بتصحيح الفضولي. ويحتمل أنه هذا الحكم مفروض بعد حصول الإجازة، الربح بينهما يعني إذا كان هذا رضي بما وقع من الاتجار غير المتفق عليه الفضولي، على هذا التقدير تكون من أدلة الفضولي، فيجعلها مؤيدات لا أكثر. طيب، رواية عروة صحيح تنبه وبحث فيها كثيرا وأطال في دلالتها على الفضولي، لماذا لم تذكر هنا؟ لعله من جهة أنه ليس فيها ما يدل على كشف أو نقل، وبارك الله لك في صفقة يمينك، ثم ماذا؟ يعني أمضينا التصرف وأجزنا، ثم ماذا؟ بعد ذلك ما فيها أي شيء يدل على أن الحكم في فرضها هو الانتقال من حين العقد أو من حين الإجازة. من هنا لعل أهملها، البقية أهملها لأنها هناك جعلها مؤيدات، ذكر هنا رواية محمد بن قيس. أذكرك بمضمون الرواية، الرواية فيها أن رجلا له جارية سافر غاب، فجاء ابنه وباع الجارية إلى مشتر فأخذها فأولدها، فلما جاء الأب قال: هذه جاريتي باعها ابني من دون إذني، وترافعا إلى أمير المؤمنين عليه السلام، قال: باعها ابني بدون إذني، وأمسك الجارية والولد، قلنا إن المشتري وطأ الجارية شبهة، لأنه بان على أنه ملكها بالشراء وأنها ملك هذا الذي يبيع، أو إذا كان يعرف أنها جارية أبيه فيفترض أنه مأذون أو وكيل وأمثال ذلك. بس الأفضل لعله أن نقول أنه بان على أنها ملك من يبيع وأنه أصيل، لأنه إذا قلنا هكذا فأمره سهل، ظاهر من يبيع أنه يبيع ماله، وليس علي أن أفتش مال من هذا. لكن إذا عرفت أنها لأبي فأحتاج حتى أشتري منه وأخذ وأرتب الآثار إلى أن يثبت لي أنه مأذون ووكيل، وهذا يصبح صعبا وليس مفروضا في الرواية. فكيف وطأ شبهة؟ تصرف حيث لم يحرز الجواز عليكم. فالأفضل أن نقول إنه بان على كونه أصيلا، فلما بنى على أصالته بنى على أن الجارية انتقلت إليه بالبيع وأصبحت ملكة، فجامعها وولدت له، فالولد حر تبعا لأبيه، لأن وطء الشبهة مثل الوطء الشرعي يترتب عليه آثاره. لو وطأها بملك يمين واقعي بشراء من أصيل كان ولدها يكون ابنه الحر تبعا له، وكذلك الآن في وطء الشبهة فهذا حر على كل حال، وليس للمالك مالك الجارية سيدها الأول. إذا أراد أن لا يجيز ويسترد أن يأخذ الولد على أي حال، غايته إذا لم يجز أن يأخذ عين الجارية. فلماذا أمسك الولد مع أمه؟ قلنا هناك أمسكهما على القيمة، لأن الولد أجاز هو أم لم يجز؟ أجاز أم لم يجز؟ يمكن أن يقال له قيمته على الأقل على النقل كما سيتضح. على النقل إن أجازت ينتقل لك من حين الإجازة، فقبلها الوطء في ملك المجيز، واستخرجت منها هذا النوع من النماء الذي يتبعك في الحرية، فوت عليه على المالك بهذا المقدار من نمائها، فيغرم بدل هذا التفويت. وأما إذا لم يجز فأوضح. واضح؟ نعم، على الكشف يتبين بالإجازة أن الجارية مملوكة من حين العقد للمشتري، وأن الوطء الذي وقع بين زماني العقد والإجازة وأوجب الحمل والولد وقع في الواقع وفي علمه تعالى في ملك المشتري. وإذا كان وقع في ملكه فلماذا يغرم قيمته للبائع؟ إذا اتضح هذا نقول الرواية فيها أنه أمسك الجارية والولد، وقلنا أمسكهما على القيمة، على الأقل في الولد على القيمة، أما الجارية فيمكن أن يفسخ ويستردها بعينها. فقام ذاك المشتري إلى أمير المؤمنين يصيح ويطالب بولده، فعلمه فقال خذ ابنه اللي باعك وغشك وغرك على أنه أصيل وأن البيع نافذ وأنك تستطيع أن تستولد كما شئت أولادا يتبعونك، لا تغرم فيهم شيئا، ولا يستطيع أحد أن يمسكهم حتى تغرم أو يجيز أو لا يجيز وإلى ما هناك. فأمسكه، فقال ذاك أرسل ابني، قال لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني. فلما رأى ذلك أجاز البيع. ليس في الرواية أن البيع مضى ونفذ بالإجازة مع تغريم المشتري قيمة الولد، واضح؟ وليس فيها إلا أنه أجاز فمضى وصار الولد له ودفعه إليه وانتهى، يعني صار بمعنى عاد إلى هو من الأول له، بمعنى تابع له في الحرية، لكن رد عليه. لكن هل استرد من رد الولد قيمته من المشتري بمعنى أخذ هذا العوض؟ لا، ليس في الرواية هذا، ولو كان لقيل على مقام بيانه. وقد بينا أنه على النقل يكون الوطء والاستيلاء في ملك أبي البائع سيدها الأول، ويغرم المشتري حتى مع الإجازة قيمة الولد، يقوم الولد، يفرض يوم سقط عبدا ويقوم على ما كان عليه من حال، ويدفع مثل هذه القيمة غرامة للسيد الأول. هذا على النقل. أما على الكشف فقد أولدها في ملكه وليس عليه شيء، والرواية عندما لا تدل على أنه لما أجاز وأعيد الولد إليه غرم المشتري قيمة الولد، إذن هي تدل على الكشف. وأي كشف؟ كشف حقيقي لا كشف حكمي. هذا الذي هو المقصود هنا، أن يقول إن ظاهر هذه الروايات الخاصة هو الكشف الحقيقي. ما معنى الكشف الحقيقي؟ كما قلنا أنه في الواقع في علمه تعالى في الزمان ما بين العقد والإجازة يكون ملكا للمشتري، يكون العقد مؤثرا من حينه، فالولد فالجارية ملكا الملك للمشتري، فيكون الوطء حينئذ في ملكه ولا يغرم. أما إذا قلنا بالكشف الانقلابي فحين وقع الوطء في ذلك الزمان في مدة ما بين العقد والإجازة كان الحكم واقعا أن الجارية ملك سيدها الأول، وأنه يطأ ملك غيره. وإن كان عندما تجيء الإجازة من حين مجيئها يحكم بالنسبة إلى ذلك الزمان نفسه ما بين العقد والإجازة بحكم آخر، وهذا الذي قلنا إنه انقلاب، ما كان كذلك في هذا الزمان أصبح كذلك. أما حين الوطء وقع في ملك الغير، ولذلك يكون عليه غرامة. فالخبر الذي يدل على أنه ليس عليه غرامة القيمة دليل الكشف الحقيقي لا دليل كشف حكمي. ربما يقال هكذا. وإن كان المصنف ماذا قال؟ إنها لا ظهور فيها بالمعنى المشهور، من جهة أنه وإن خلت عن ذكر القيمة لكن قد يقال ليس المقام مقام بيانه، فلم يتعرض له، ولعله غرمه قيمة. وكل ما أريد بيانه هو أن الفضول من البائع ينفذ بالإجازة. فلما رأى سيد الوليد ذلك، وأنه أخذ ابنه وحبسه ولا يدفع إليه ولا يرسله حتى يرسل هو ابنه الذي استولده من الجارية، أجاز انتهى. تريد الرواية أن تقول هذا الفضولي ينفذ بالإجازة. وأمير المؤمنين نفسه عليه السلام هو الذي علمه ذلك، قال أمسك ابنه حتى ينفذ لك البيع في نص الرواية. إذن ليست في مقام البيان من جهة غرامة القيمة أو لا، أجاز نفذ فأرسل ابنه وأعطاه إليه وأخذ استرجع ابنه الذي باعها وحلت القضية ونفذ البيع. دفع قيمة أو لا ليست في هذا المقام، فهي ساكتة. حينئذ تحتمل الكشف الحقيقي وتحتمل الكشف الحكمي، وأن نقول صحيح أجاز ونفذ الفضول، لكن على أي وجه؟ على معنى أن الملك ما كان قبل الإجازة فيما بين العقد والإجازة، ولا حتى بعد الإجازة حكم به بالنسبة إلى ذلك الزمان، لأن هذا انقلاب. ولكن رتب ملكه أو ما هو بحكم ملكه نمائه، حكم نمائه رتب، نماء اللي هو الولد. لو كانت ملكا في ذلك الزمان ما كان يكون حكم الولد أنه وطأ في ملكه واستولدها، فالولد حر تابع له وليس عليه غرامة. هذا المقدار يجلس بناء على هذا. بعد يمكن أن يقال ليس صحيح أن يقال ليس في مقام بيان الغرام وعدمها، خلت منها وكأنه لا يجب غرامة انتهى. لكن هل لا تجب غرامة للكشف الحقيقي وأنه وطأ ملكه في ذلك الزمان واقعا فلم يغرم، أم للكشف الحكمي وأنه وين وطأ ملك غيره الذي لا يمكن فيه أن يقال إنه ملكه في هذه المدة وإلا كان انقلابا باطلا. لكن بالنسبة إلى الولد وهو نماء المال أجري حكم ملكه كأنه وطأ في ملكه. كيف لما ينمو المال في غير الاستيلاد يكون له على الكشف الحكمي وإن كان الأصل ليس له، فيكون الأصل كأنه يعني يعامل النماء معامل، يكون النماء ملكا له كأن الأصل ملكه وهذا تبع له. هنا كذلك كأن الأصل ملكه الأمة مع أنها ليست ملكا له، وأولد ملكه في أنه لا يجب الغرامة. على التقديرين لا يجب الغرامة والرواية خالية من الغرامة، فلنقل هذا مقام بيانه ودلت على عدمها. لكن لماذا لم يغرم؟ يمكن للكشف الحقيقي ويمكن للكشف الحكمي، تحتمل الكشف الحكمي. أما لو قلت ليس في مقام البيان من جهة الغرامة فلعله يقال حينئذ إذن لا دلالة فيه على الكشف أصلا، إذا لم تكن في مقام البيان من جهة الغرامة وأنها دفعها أو لا، قل لعله دفعها في الواقع، وإذا دفعها يكون هذا عبارة أخرى عن النقل، فهذا ليس بصحيح. هي في مقام البيان وخلت عن فدلت على العدم، لكن عدم دفعها إما للكشف الحقيقي وإما للكشف الحكمي الذي هو نقل حقيقة بالنسبة إلى أصل المال، ولكن كشف بالنسبة إلى بعض الآثار الممكنة الترتيب فيما قبل الإجازة. هذا بالنسبة إلى رواية صحيحة أبي عبيدة، بالنسبة لرواية صحيحة محمد بن قيس. قلت هو هنا في عبارته اقتصر على ذكرها ولم يذكر رواية عروة ولا ما بعد رواية ابن قيس. أما رواية عروة فلعله من باب أنه ليس فيها ما يدل على كشف أو نقل. وأما غيرها مما يلي رواية محمد بن قيس ففيها مثل ما في رواية محمد بن قيس. والآن أبين لك نموذجا منها. فلماذا لم يشر إليها؟ قلت لأن هناك لم يجعلها أدلة، وإنما جعلها مؤيدات، لأن فيها احتمال أن يكون الحكم تعبديا. مثلا موثقة جميل التي أشرت إليها قبل قليل الواردة في رجل يدفع إلى الآخر المال ليشتري له ضربا من المتاع، فاشترى غيره للمضاربة للربح به، حكم الإمام عليه السلام أن الربح بينهما على ما شرطاه. وفي احتمال أن هذا الحكم بالصحة وترتيب آثارها، وهو كون الربح بينهما، هو حكم تعبدي، يعني ولو من دون إجازة صاحب المال، الشرع تعبدنا به، هو ولينا. هنا ما سأل عن إجازة مالك المال الذي اشتري ضرب آخر من المتاع فضولا على خلاف الاتفاق معه، ما استشير، ما سئل، ما استجيز، الشارع حكم صحة والربح بينهما على الشرط. هذا احتمال لأنه لم يذكر في الرواية أنه أجاز. والاحتمال الآخر أن يكون على القاعدة بمناط الإجازة، فأجاز المالك فحكم الإمام عليه السلام بكون الربح بينهما على ما شرطه. على هذا التقدير الثاني تكون من أدلة صحة الفضول الحكم بالصحة وترتيب الأثر على ما شرطه بعد إجازة المالك. على الأول لا تكون مرتبطة أصلا بالفضول، واضح؟ مرتبطة بالفضول بمعنى الموضوع، موضوعها موضوع فضولي، واحد باع أو اشترى بمال غيره ما لم يأذن فيه وهذا فضولي، لكنها ليست من أدلة صحته بل حكمت حكما تعبديا. هل هذا يدل على عدم الصحة مثلا؟ قد نقول لا. هنا في خصوص المورد حكم بهذا الحكم التعبدي، في غيره يمكن على القاعدة أن يقول باطل، يمكن أن يكون صحيح بالإجازة، فهي ليست تثبت أو تنفي مثلا. إذن لا ربط لها بالفضول على الأول، على الثاني من أدلته. بناء على الثاني وأن من أدلته، هل تدل على الكشف أم على النقل؟ نقول أيضا هذه ظاهرها الكشف، لأن الإمام عليه السلام حكم فيها بأن الربح بينهما، والربح حاصل قبل الإجازة، أو على الأقل منهما هو حاصل قبل. أصلا الكلام بالنسبة إلى الربح الحاصل قبل الإجازة، الربح الحاصل بعد الإجازة على تقدير فرض الإجازة واضح أنه بينهما من الآن فصاعدا يعني، لكن فيما ربحه بشرائه هذا المتاع الذي لم يتفق عليه ومضاربته فيه، قبل أن يأتي ويسأل ويقال هذا عقد صحيح والربح بينهما يعني بالإجازة، هذا الربح حكم فيه بأنه بينهما. ما معنى أن يكون الربح بينهما مع أنه حاصل قبل الإجازة؟ يعني أنه كأن العقد كان صحيحا من أول الأمر، من حين وقوعه. وهذا معنى كون الإجازة كاشفة، بنحو أنها شرط متأخر أن الشرط وصف اللحوق أنها كاشفة والسبب التام العقد، بغض النظر عن هذا، المهم الرواية تقول من حين وقع الربح، المفروض كونه قبل الإجازة هو بينهما، فالصحة والتأثير من قبل الإجازة، وهذا معنى الكشف. وأيضا ظاهر هذا النحو من الكشف هو الكشف الحقيقي، أنه الربح بينهما، مع أنه الربح وقع وحصل ونتج في تلك الفترة بين العقد والإجازة، ذاك الربح هو بينهما، يعني بحسب ظاهره واقعان هكذا ومن أول الأمر. يمكن أن يقال أساسا، يمكن أن يقال عرفا، كلما قيل كشف أو أدي معنى الكشف بأي لفظ كان ولم يزد عليه خصوصية، فظاهره هذا الحقيقي، لا ذاك الحكم مثلا، أو لا ذاك الانقلاب أنه من الآن حكم أو شيء من هذا القبيل، ربما يقال هكذا. لكن على كل حال أيضا يجيء فيها الاحتمال الذي ذكرناه في صحيحة محمد بن قيس، وهو أنه هل هذا لأجل كشف حقيقي وأن الربح كان بينهما في الواقع، تبعا لصحة العقد في الواقع وانتقال المالين في الواقع في ذلك الزمان، أو أن المالين لم ينتقلا في ذلك الزمان ولا حتى الآن بعد الإجازة يحكم بانتقالهما، هذا انقلاب، والمالان في ذلك الزمان على كل حال وإلى الآن إلى أن صدرت الإجازة كانا على ملك مالكيهما الأولين، من هنا من بعد الإجازة ينتقلان، لكن الربح الذي هو أشبه بالنماء في مورد آخر هو بينهما على ما شرطه. ترتيب الآثار بالنسبة إلى الربح كالنماء بنحو الكشف الحكم مثلا، كلاهما محتمل في الرواية. إذن رواية محمد بن قيس دالة على الكشف، لكنها تحتمل الكشف الحكمي والكشف الحقيقي، وكذا ما بعدها من أخبار بناء على أن حكمها بالصحة تبعا للإجازة وليس تعبدية، وكونها من أدلة صحة الفضول أيضا هي دالة على الكشف، لكن يحتمل فيها الحكمي ويحتمل فيها الحقيقي. نعم هناك رواية صحيحة، صحيحة أبي عبيدة الحذاء، يمكن أن يقال إنها ظاهرة في الكشف أي الحقيقي، لا مجملة من جهة الحقيقة والحكم كما فيما سبقها، وهذه الصحيحة لم يكن ذكرها هناك على ما رجعت في أدلة الفضول الخاصة. هذه الصحيحة أقرأها لك. قال أبو عبيدة: سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما، هنا ستعرف أن المقصود بالوليين ليس مثل الأب والجد اللذين هما وليان شرعيان، بل المقصود وليان عرفيان، يعني مثل أخ كبير، مثل خال عم، في العرف يقال للأخ الكبير ولي مثلا، يتصرف في الجملة، وإن كان ليس له ذلك شرعا لكن يقبل منه، مثلا يعتبر نفسه أنه يكون له ذلك كيفما كان. لماذا أقول هنا يراد وليان عرفيان؟ قرينتان، الأولى تمسك بها البعض وهي الجار والمجرور، وليان لهما، فإنه لو كان المراد الوليان الشرعيان لقال غلام وجار يزوجهما ولياهما بدرس قاطع انتهى. أما عبارة وليان لهما يعني من هؤلاء الأولياء كيفما كان، هكذا هذه قرينة، وقد لا تقبلها وتقول لو قال ولياهما قلنا الشرعيان، ولو قال وليان لهما أيضا نقول الشرعيان، باعتبار أن الأولياء متعددون، الآب والجد الآب وجد الآب وجد جد الآب وما أدري إلى سابع جد أو أكثر، وإن كان الموجود منهم عادة اثنان أو ثلاثة كحد أقصى، الآب والجد وجد الأب مثلا، واضح؟ لكن حتى لو كان فقط الأب والجد يمكن أن يقال وليان لهما يعني من أوليائهما، وليان من أوليائهما، ها؟ يعني إما جد وجد، إما أب وأب، إما جد وأب، أو بالعكس جد هذا وأب ذاك، أو بالعكس، صور مختلفة، وليان لهما أيا كانت الصورة، لكن كل الصور فيها وليان شرعيان، فهذه ليست بقرينة صلبة يصح الاتكاء عليها. القرينة الثانية أنه في صدر الرواية يسأل سؤال عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما، وهما أي الغلام والجارية غير مدركين لم يبلغا، فقال عليه السلام النكاح جائز، النكاح جائز. ما معنى جائز؟ لا يمضي على الصغيرين. هو أيضا أكمل وبين أيهما، أي الصغيرين أدرك كان له الخيار، إن شاء جاز وإن شاء رد هذا النكاح، نكاح جائز. ونحن نعلم من الخارج أنه لو كان الولي هو الذي يزوج الصغير لكان نكاحه ماضيا عليه، لا يخف على إجازة الصغير عند البلوغ. نعم سيعتبر في تزويجه أن يلاحظ ويراعي مصلحته أو لا، هذا شيء آخر، أو يكفي عدم المفسدة كما في سائر التصرفات، هذا شيء آخر، المهم أنه يمضي تصرفه ولا يكون جائزا، هذا من خارج. وإذا أردنا ألا نستعين من خارج بالقرائن فالرواية نفسها في ذيلها على ما سأقرأ لك، يسأل أبو عبيدة عما لو كان الأب هو الذي زوجه، وإذا كان الوليان مثل أب وجاد فهذا تكرار السؤال لا معنى له. والإمام عليه السلام في هذا السؤال في آخر الرواية أجاب بأن النكاح ماض لا جائز، فاختلف الحكم، لا يقال أن يكون في الرواية الواحدة حكمان مختلفان على موضوع واحد، إذا زوج الأب جائز، إذا زوج الأب ماض، كيف هذا؟ فعلم أن المقصود بالوليين في صدر الرواية وليان من هذه الأولياء العرفية كالأخ والعم وأمثال ذلك. إذا تبين هذا أقول سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين، فقال النكاح جائز وأيهما أو أيهما أدرك وبلغ كان له الخيار. فإذا ماتا قبل أن يدركا وينظرا في العقد ويجزا أو يردا خلاص فلا ميراث بينهما ولا مهر. ليش؟ هو عقد موقوف تأثيره على أن ينظرا، ماتا قبل ذلك انتفى العقد من أصله خلاص بطل، فلا زواج هناك بحيث يستحق مهر ولا ميراث يترتب على علاقة زوجية إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا، هناك يتوارثان ويكون مهرون. قلت فإن أدرك هذا لو أدركا معا أجازا رضيا كذا، وإذا ماتا معا أو جميعا ولولا معا لكن قبل أن يدركا فكما قلت بطل ولا مهر ولا كذا. ماذا عن صورة بين هذا وذاك؟ ماذا فإن أدرك أحدهما قبل الآخر؟ واحد أدرك والآخر لم يدرك، قال يجوز ذلك عليه إن هو رضي، بس يدرك يسأل ترضى بهذا الذي أوقعه وليك من نكاح فلان الولي العرفي يعني، قل نعم رضيت يجوز عليه ويمضي. قلت فإن كان الرجل الذي أدركه، فإن كان الرجل هو الذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح لكن خطية ثم مات قبل أن تدرك الجارية، هو أدرك فرضي ونفذ النكاح عليه، هي مات عنها قبل أن تدرك وبعد ذلك ستدرك، ما الحكم هنا؟ أترثه؟ قال نعم يعزل ميراثها منه لما مات، وصرنا بصدد تقسيم التركة يأخذ حصة بمقدار ميراثها لو كانت زوجة، تعزل جانبا حتى تدرك وتحلف، حتى تدرك وتحلف، ممكن أن تقول حتى تدرك وتحلف استئناف يعني بعد أن تدرك بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج، يعني يقال لها فلان زوجك ترضين أو لا؟ تقول أرضى وأجيز نعم، لكن تحلف رضيت وأجزتي حبا بالميراث أو رضا بالتزويج بحيث لو كان هذا حيا لكنت أيضا أجزتي، أو حتى أكثر من ذلك بحيث لو علمت أنك تموتين قبله ويرثك ويرث أهلك جميعا مع ذلك كنت تجيزين، تحلف على هذا المعنى حتى لا تكون أجازت فقط لأخذ الميراث. تقول يعزل ميراثها من حتى تدرك وتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج، ثم إذا أدركت ورضيت وحلفت على أنها رضيت بهذا الدافع يدفع إليها الميراث وأيضا نصف المهر لأنه نكاح مضى وهي مات عنها ولم يدخل بها فلها نصف المهر. قلت فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت، فعكس الفرض، لا عكس الفرض بالدقة، لكن هي قبل أن تدرك ماتت، هو المفروض في نفس الفرض، في نفس الفرض هو لم يمت، عكس الفرض هو لم يمت أدرك ومضى أمضى العقد كما في الفرض الأول، لكن هي في الفرض الأول بقيت حتى تدرك، هنا نفرضها ماتت قبل أن تدرك. طب هذا الذي أمضى العقد هو ونفذ العقد بالنسبة إليه يرثها الزوج المدرك أو لا؟ قال لا. ليش لا؟ قال لأن لها الخيار إذا أدركت، العقد من جهتها موقوف، لم يصح بعد، لم ينفذ، لها الخيار إذا أدركت أن ترد، ولعلها لو أدركت كانت ردت، فلم يحرز أنه أصبحت زوجته ويرثها إلى آخره. قلت هذا هو السؤال الأخير، فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك، قال يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام أيضا تزويجه الأب يعني، والمهر على الأب للجارية، هذا الذي جعلناه قرينة يسأل عن تزويج الأب. لو كان الأول سؤال عن تزويج وليين شرعيين، أحد الأولياء الشرعيين هو الأب، فلماذا يعاد السؤال أولا؟ ولماذا يحكم هناك بأنه جائز وهنا يحكم بأنه نافذ وماض ولازم لهما ثانيا؟ فهذا قرينة أنهما وليان عرفيا. هذا تمام الرواية وتوضيح ما فيها، وكونها واردة في نكاح الفضولي مبني على ما ذكرنا من أن المقصود في صدرها بالوليين هما الوليان العرفيان. ثم إنه عليه السلام في فرض أن يجيز الغلام بعدما أدرك ثم يموت. أحد الأسئلة هكذا كان، أن الرجل أدرك قبل الجارية فرضي بالنكاح وأجاز ثم مات قبل أن تدرك الجارية، ترثه أو لا؟ هنا حكم الإمام عليه السلام بأن الجارية ترثه ويعزل لها مقدار ميراثها، فإذا أدركت وأجازت مع الحلف أعطيت الميراث وأعطيت نصف المهر. هذه الفقرة نقول دالة على الكشف الحقيقي، وأن المقدار المعزول هو ميراث لها من حين موت الزوج الذي أجاز إذا رضيت هي بالنكاح بعد ذلك. هو بلغ وأجاز قبل يوم أو اثنين أو عشرة أو شهر أو سنة، بعد إجازته مات بيوم أو اثنين أو أكثر، ثم هي بعد بلوغه وإجازته ثم موته بلغت وأجازت على النقل، من الآن تملك، على الكشف تملك من قبل، الرواية تقول تملك من قبل، الحصة المعزولة إرثا هي لها، هي لها لا من الآن، عزلت لها فثبت الآن بالإجازة أنها لها حين عزلت، يعني كشف. وهذا الكشف كشف حقيقي، وذلك بقرينة أنه لو أريد بالإجازة النقل تكون ناقلة، أو أريد الكشف الحكمي الذي عرفت أنه نقل حقيقة بالنسبة إلى أصل المال وإن كان بحكم الكشف من بعض الجهات الأخرى، لو أريد كون إجازتها ناقلة أو كاشفة كشفا حكميا لكان المقدار المعزول ملكا للورثة حين عزله، ولكان الورثة حينئذ مسلطين عليه، ها؟ فليس يجوز لأحد أن يمنعهم منه ويعزله من دون استجازتهم. والحال أن ظاهر الرواية أن الحكم أن يعزل من دون استجازتهم. واضح الكلام؟ قد تقول وما المانع أن يكون الناس مسلطين على أموالهم عموما، لكن في مورد خاص يقول الشارع اعزلوه ولو من دون استجازتهم، تع تعبدا تخصيصا لعموم التسلط. أنت مسلط إلا هنا، نعزله هنا رغما عنك. لماذا لا يكون كذلك؟ فتبطل قرينتك. نعزله رغما عن أنت ماذا جعلت القرينة؟ أنه لو كان النقل ولو كان الكشف الحكمي لوقع العزل على مال الورثة ولكان منافيا لتسلطهم على أموالهم، لأنه لم يؤخذ رأيهم في ذلك، لم يستجازوا، وهذا باطل. لازم هذا الباطل من النقل أو الكشف الحكمي فيبطلان، فيتعين أنه كشف حقيقي وأنه ملك في ذلك الزمان للزوجة المجيزة على نحو الكشف الحقيقي. نقول ما المانع أن يكون ملكا لهم لا لها، فلا كشف حقيقي، وأما العزل رغما عنهم فتخصيص في أدلة تسلط الناس على أموالهم. يقول طبعا هو لم يقل بالتفصيل لكن هذا كأنه المقصود، هذا آب عن التخصيص، الناس مسلطون على أموالهم، حكم بالتسلط على موضوع ما هو أموالهم على نحو القاعدة العامة، الناس كل الناس مسلطون كل واحد منهم على أموالهم، يعني ما يصدق عليه أنه مالهم، يعني يفهم منه أن المناط في هذا التسلط هو كونه مالهم. فكما في الأحكام العقلية إذا تحقق الموضوع يتبعه الحكم لا يقبل التخصيص أن تقول إلا في هذا المورد، الموضوع للحكم متحقق لكن لا حكم، هذا معنى وجود العلة بلا معلول. هذا أيضا إذا فهم من هذا اللسان عرفا أن الموضوع تمام الموضوع للتسلط من قبل متسلط هو صدق مال هذا الشخص، فهذا أيضا يأبى التخصيص. نقول هذا أيضا مالهم، تقول الناس مسلطون على مدام مالك فأنت مسلط عليه لأنه مالك، لكن هنا هو مالك ولست مسلطا عليه، وبليش؟ هذا يقول لسان آب عن التخصيص. فحذرا من هذا نقول لا تخصيص، إذا قلنا لا تخصيص إذن لابد أن يكونوا مسلطين إذا كان هذا مالهم، وإذا كانوا مسلطين لابد من استجازتهم، لم يستجازوا إذن ليسوا مسلطين، إذن ليس مالهم بل هو مال الزوجة المجيزة. وكما قال إطلاق الحكم بالعزل إطلاقا يشمل صورة عدم رضاهم منضما إلى قاعدة التسلط التي تفيد أن الورثة مسلطون على الحصة ولا تعزل من غير رضاهم لو كانت ملكا لهم في زمان العزل، هذا يفيد أن العزل بانتظار الإجازة كان من جهة احتمال أن تجيز فيكون هذا المال في ذلك الزمان واقعا لها على تقدير أن تجيز. يبقى هنا سؤال، يقال كيف جاز الحكم بالعزل من جهة ما ذكرتم من احتمال كون المال للزوجة واقعا على تقدير إجازة، يعني من جهة احتمال أن تجيز والإجازة كاشفة عن الملك من قبل من حين حصول سببه وهو الموت، كيف جاز هذا العزل مع أن مقتضى الاستصحاب الاستقبالي سواء عبر عنه بأصالة عدم الإجازة. هذا الصحاب استقبالي، يعني نحن الآن نعلم أنها لم تجز، الآن عند الموت لم تبلغ بعد، هل ستجيز إذا بلغت أو لا؟ الأصل العدم. هذا قد يقال من باب الاستصحاب الاستقبالي، نستصحب عدم الإجازة الحاصل الآن إلى زمان بلوغها الآتي استقبالا. في محله في بحث الاستصحاب قالوا الاستصحاب الاستقبالي باطل، من أدلة الاستصحاب لا دليل عليه، دع ما كان على ما كان، هذا مفاد أدلة الاستصحاب، لا تنقض ما كان من يقين بالشك. قد يدعى أنه عبارة لا تنقض اليقين بالشك تشمل هذا المورد، لكن خصوصيات هذه القضية في مواد الروايات المختلفة تأبى عن التطبيق على الاستقبالي، لكن يقال إنه معتبر من باب البناء العقلائي، بناء العقلاء على مثل هذا. مثلا أنه هل ستجيز أو لا؟ لا أستطيع أن أقول ستجيز، لا تجيز، أقول لا إجازة حتى يقع منها الإجازة. ويشبه بموارد، وإن كان الموارد مختلفة، للاستئناس بذلك أو للتدليل على هذا البناء. مثلا إذا شك شخص أن ولده الواجب النفقة عليه يموت في هذا اليوم، يموت في هذا اليوم، فتسقط نفقته، إذن لا يجب أن أدفع له من أول الصبح نفقة، بعد ساعة وهو خارج يموت. يقول لا، فيستصحبون عدم الموت، وعدم الموت ثابت الآن، يستصحب للأمام. وإن كان واحد قد يناقش بالتحديد في مسألة الموت والحياة وما يرتبط بها، يعني مثل الصحة والقدرة، أنه لا نريد فقط حياة نباتية هكذا، نريد حياة مع صحة وقدرة يقدر معها على الأشياء. للعقلاء بناء على الحياة وعلى الصحة والسلامة والقدرة، لذلك إذا كان غدا هو موعد السفر إلى الزيارة أو إلى الحاج أو أمثال ذلك، لا يقول لعلي غدا أموت فلا داعي إلى أن أهيئ نفسي وأغراضي وأمثال ذلك، بالعكس يبني على الحياة. حتى الهرم اللي على حافة القبر مريض كذا تراه يستعد، مثلاً خصوصا إذا كانت مثل زيارة الأربعين للحسين صلوات الله عليه. على كل هم لهم بناء على الحياة والصحة والسلامة وأمثال ذلك، أما أن كل ما هو الآن يبنى على بقائه لاحقا، هل هذا مضطرد؟ يحتاج إلى تأمل. على كل السؤال هو هذا، كيف جاز أن يعزل هذه الحصة مع أن الأصل عدم حصول الإجازة؟ هذا ينافي العزل، لا نعزل، عندما تبلغ تجيز أو لا تجيز، أما الآن فنقول لا نعزل بمقتضى الاستصحاب. نقول في الجواب إن هذا نحو احتياط في الأموال، غلبه الشارع على مقتضى البناء المذكور أو الاستصحاب إذا أحببت أن تسميه، وهو يشبه عزل نصيب الحمل في المرأة الحامل التي مات زوجها. أولا حامل، مع أنه يحتمل أن لا تلده حيا، يعزل نصيب للحمل. قد يقال هذا ليس بشاهد، احتمال غير معتد به، العادة أن تلد الناس أولادها أحياء فيعزل لهذا نصيبه من هذه الجهة. قل نعم، لكن العادة ماذا؟ أن يكون ولدا واحدا. قالوا إذا احتمل أنه أنهما اثنان يعزل نصيب ذكرين، نصيب الذكر أكثر من نصيب الأنثى، فأكثر احتمال أن يكونا اثنين ذكرين ويعزل نصيب ذكرين. هذا أيضا على طبق العادة لعله لا يكون إلا واحدا وهذا هو الغالب، ولعله أيضا يكون أنثى. سأترك لعله يكون أنثى، لعله لا يكون إلا واحدا. واستصحاب عدم ولادة ثاني، الآن ما في ولد ثاني، الآن ما في حتى أول، استصحاب عدم ثاني موجود، مع ذلك نعزل للثاني. هذا نوع احتياط في الأموال غلبه الشارع على مقتضى ذلك الأصل. قال نعم، بلى، هذا بحسب القواعد والعمومات. وأما الأخبار فالظاهر من صحيحة محمد بن قيس الكشف كما صرح به في الدروس. كم نحتاج أن نقرأ لعل القراءة تجرنا إلى توضيح، تجاوزنا الوقت جدا والحمد لله رب العالمين.